أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشبهة المصداقية. إذن حديثنا هذا اليوم حول التمسك، هل يجوز التمسك بالعام المخصص بعد أن خصص في الشبهة المصداقية؟ لنأتي بمثالين ذكرهما المصنف أو أشار إليهما حتى يتضح نحن نبحث عن ماذا. مثلا لو قلنا هناك قاعدة تقول كل ماء طاهر أو كل شيء طاهر، شيء أيضا يشمل ماذا؟ الماء. فهذه قاعدة عامة فيها عموم. ولدينا دليل آخر يقول الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فقد نجس. لنفرض أن أيضا هنا قاعدة أخرى بهذا اللفظ أو قريب من هذا اللفظ. فإذا القاعدة العامة واضحة الحدود لدينا، وهي أنه كل ماء طاهر أو كل شيء طاهر. والقاعدة الخاصة أيضا واضحة بأنه إذا تغيرت أوصافه الثلاثة، أحد أوصافه الثلاثة، فقد نجس. نحن حاليا في الواقع الخارجي نعلم أنه وقع دم في هذا الماء الكثير، لكن هل هذا الدم أدى إلى تغير اللون أو لم يتغير اللون؟ أو تغير الطعم أو لم يتغير الطعم، تغير الريح أو لم يتغير الريح. إذن نحن نشك في الواقع الخارجي ولا نشك في القاعدة في حد نفسها أو في حدود القاعدة. هل عندئذ يصح أن نتمسك بالقاعدة ونقول نحن الآن لا نعلم حصل تغير أو لم يحصل تغير، فنتمسك بالقاعدة التي تقول أن كل ماء طاهر أو كل شيء طاهر؟ هذا مثال أول، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ الرأي الثاني يقول لا يصح، لا نستطيع أن نقول أنه قد تغير فنجس، ولا نستطيع أن نتمسك أيضا بالقاعدة بأن كل ماء طاهر أو كل شيء طاهر. فإذا الرأي يقول يصح التمسك بالعام، ورأي يقول لا يصح التمسك بالعام، وإنما نحتاج إلى البحث، أن نبحث عن دليل آخر أو عن قاعدة أخرى. قد تأتي قاعدة أخرى تدل على ماذا؟ على الطهارة، غير الدليل العام الذي افترضناه في مثالنا. نأتي بمثال آخر. الرواية المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله النبوي المشهور، على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو حتى تؤديه، إنه من وضع يده على مال غيره، معنى الحديث هكذا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إن من وضع يده على مال غيره فهو ضامن لذلك المال إلى أن يرجعه إلى صاحبه. هذه قاعدة ماذا؟ قاعدة عامة لكل الأيادي، تشمل كل يد. على اليد ما أخذت، أي يد، سواء كان غاصبا أو كان مستأجرا أو كان وديعة لديه أمانة أو غير ذلك من ماذا؟ أو إباحة مثلا، أبحنا له الشيء فوضع يده عليه. ولكن يأتي دليل آخر يقول أن اليد المؤتمنة أو اليد الأمينة لا تضمن. ما المقصود باليد الأمينة؟ يعني الذي استلمها ماذا؟ أنا بمعنى موجز إجمالي، الذي وضع يده بإذن ممن؟ من صاحب المال، كالشخص الذي أعطيناه شيء أمانة لديه، وديعة لديه، ومؤتمن. أو الشخص المستأجر عندما نسلمه السيارة ونسلمه البيت، البيت يصبح أمانة لديه، يستفيد منه ويرجعه سالما، وغير ذلك من الأمثلة. اليد الأمينة أو اليد المؤتمنة لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي يعني يأتي عمدا يكسر هذا الشيء، إذا عمدا أتى وكسر هذا الشيء خرج عندئذ، ونقول بسبب تعديه يجب عليه الضمان. أو التفريط يعني لم يحافظ عليه بالطريقة المناسبة اللائقة، عدم محافظته. إذا هناك هو صدر منه صدور، صدر منه فعل، يقول نقول عنه تعدى عليه. أما التفريط يعني لم يحافظ عليه بالطريقة وبالشكل اللائق المناسب لأهميته. يعني مثلا كتاب يحافظ عليه، الكتاب يحافظ عليه بطريقة معينة، والذهب يحافظ عليه بطريقة معينة، فعدم قيامه بالمحافظة على ذلك الشيء بالطريقة اللائقة به نسميه ماذا؟ تفريط. فإذا فرط المؤتمن فعليه ضمان. إذن المؤتمن أو اليد الأمينة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط. في غير ذلك إذا لم يتعدى ولم يفرط ومع ذلك فسد ذلك الأمر أو هلك فليس عليه ضمان، لا يضمن. جيد، إذن في مثال الضمان نحن نبحث عن شخص حاليا لم يتعدى ولم يفرط، ولم يتعدى ولم يفرط، لكنه هلك الشيء في يده، فسد الشيء في يده، فهل لكنه نحن نشك هل هو مؤتمن عليه أو غاصب؟ إن كان غاصبا فيجب عليه الضمان وإن لم يتعدى ولم يفرط، وإن كان مؤتمنا فلا ضمان عليه، لأن المؤتمن لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. إذن لدينا قاعدتان. القاعدة العامة تقول على اليد ما أخذت، يعني كل الأيادي عليها الضمان إلى أن ترجع الشيء إلى صاحبه. هذا فحوى النبوي المشهور، كل الأيادي عليها الضمان سواء فرطت أو لم تفرط إلى أن ترجع الشيء إلى صاحبه. هذه القاعدة العامة. والقاعدة الثانية تقول ماذا؟ أن المؤتمن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. حاليا هذا شخص وقعت السلعة أو البضاعة في يده وتلفت بلا تعد وبلا تفريط، إن كان مؤتمنا فلا ضمان عليه، وإن لم يكن مؤتمنا فعليه ماذا؟ عليه ضمان. السؤال أين؟ السؤال إذا شككنا هل هو مؤتمن أو غير مؤتمن، يعني لا نعلم هل هو أخذها وهو بإجازة المالك أو أخذها غاصبا، عندئذ هل يمكن أن نتمسك بالقاعدة العامة ونقول على اليد ما أخذت فإذا عليه أن يضمن؟
حتى لو كلام يكون
طبعا نتكلم عن عدم التعدي والتفريط. فإذا في موارد الشك، هذا ما أقول الشبهة المصداقية. إذا في المثال الأول، نحن نشك هل تغير الماء أو لم يتغير في الخارج، فهل ندخله تحت القاعدة الكبرى أو تحت المخصص؟ وفي المثال الثاني نحن لا نعلم هل هذا مؤتمن أو هو ماذا غاصب، فهل نتمسك بالقاعدة العامة على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو نتمسك بالمخصص؟ في الموارد، إذن البحث الآن نحن في الشبهة المصداقية في الموارد التي نشك فيها خارجا في الواقع الخارجي، أنها من مصادق العام أو من مصادق المخصص. في هالموارد هذه هل يصح أن نتمسك بالعام أو لا؟ رأيان، رأي يقول نعم نجري عليه القاعدة العامة، ورأي يقول لا يمكن أن نجري عليه القاعدة العامة، علينا أن نبحث عن دليل آخر. قلنا إن الشبهة المصداقية تكون في فرض الشك في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام في المخصص، مع كون المخصص مبينا لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في المصداق. يعني لا نبحث عن حدود المفهوم، يعني نتكلم عن الشبهة المصداقية وليس الشبهة المفهومية. فإذا الإجمال في المصداق، فلا يدرى أن هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام، أم لم يتصف فهو مشمول لحكم العام كالمثال المتقدم وهو الماء المشكوك تغيره بالنجاسة، وكمثال الشك في اليد على مال عن أنها يد عادية يعني معتدية أو يد أمانة فيشك في شمول العام لها، وهو قوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طبعا هناك نقاش في السند، سند الرواية يعني، وإنما أنا نتحدث عنه كمثال وليس أنه من باب يعني قبول الرواية سنديا، لأنها يد عادية أو خروجها منه لأنها يد أمانة لما دل على عدم ضمان يد الأمانة، عدم ضمان يد الأمانة المخصص لذلك العموم. قلنا رأيان، الرأي الأول وهو جواز التمسك لمن، هذا من قال بجواز التمسك؟ نسب ذلك إلى العلماء المتقدمين، الفقهاء المتقدمين. على أي أساس وقعت هذه النسبة؟ يقول البعض لأننا وجدناهم يفتون بفتاوى لا دليل عليها إلا العام، مع أنها من باب الشبهة المصداقية. فإذا من خلال فتاوى المتقدمين وعدم وجود دليل خاص يدل على تلك الفتوى إلا العام، استنتجنا من باب الانتقال من المعلول إلى العلة بأنهم إنما أفتوا بذلك لأنهم يتبنون فكرة ماذا؟ جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ربما ينسب إلى المشهور من العلماء الأقدمين القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولذا أفتوا في مثال اليد المشكوكة بالضمان. وجدناهم يفتون في مثالنا بالضمان، فإذا هم يقولون بالتمسك بالعام، جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وقد استدل لهذا القول، جيد، الآن نريد أن نفذلك هذا الرأي أو هذا القول فذلك أصولية. على أي أساس نقول هكذا؟ لدينا الآن في مثالنا الافتراضي لدينا رواية مثلا افتراضية أو خبران أو قاعدتان نصان. النص الأول يقول كل ماء طاهر، والنص الثاني يقول كل ماء تنجس بأحد الأوصاف الثلاثة من النجاسة فهو ماذا؟ فقد نجس أو تنجس. الآن حاليا الآن الذي أمامنا نعلم أنه ماء، وإنما نشك في ماذا؟ في تغيره، انطباق عنوان الماء عليه محروز أو لا محروز، وماء وجداننا هو ماء، نحن نشك في تغيره لا نشك في مائيته. فما دام نعلم أنه ماء، ما المانع أن نقول ينطبق عليه القاعدة كل ماء طاهر؟ فإذا يتمسك لهذا، يمكن أن يستدل بهذا الرأي بأنه العنوان المذكور في القاعدة العامة ينطبق عليه. الآن هذا الشخص الذي وضع في المثال الثاني، الشخص الذي وضع يده على هذه العين، نحن الآن نشك أنه معتدي أو أنه ماذا؟ مأدون له بذلك. لكن هل نشك أنه وضع يده عليها؟ لا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الآن يقول يده أخذت أو لا؟ يده أخذت بغض النظر، يعني نحن صحيح نجهل أخذت بإذن أو أخذت بدون إذن، لكن لا نشك أنها يد أخذت. إذن يمكن أن يستدل بأنه يصدق عليه خارجا أن هذه يد أخذت، فإذا نطبق عليها القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن انطباق العنوان الموجود في العام عليها محرز، فنتمسك بماذا؟ بالقاعدة العامة ونجري القاعدة العامة. وقد يستدل لهذا القول بأن انطباق عنوان العام على المصداق المردد نردد أنه تغير أو لم يتغير، يدون أمانية أو يدون معتدية. صحيح مردد من هذه الجهة، لكن انطباق العام عليه محرز، فيكون العام حجة فيه ما لم يعارض بحجة أقوى. تقول إذن لماذا لا ندخله في الخاص؟ نقول انطباق الخاص عليه مشكوك، فإذا انطباق العنوان العام عليه محرز وانطباق عنوان الخاص عليه مشكوك، فلا ندخله ضمن الخاص. وأما انطباق عنوان الخاص عليه فغير معلوم، فلا يكون الخاص حجة فيه، فلا يزاحم حجية العام. وهذا نظير ما قلناه في المخصص المنفصل في الشبهة المفهومية عند الدوران بين الأقل والأكثر، تقدم وجه ذلك إن شاء الله تراجعون. جيد، المصنف ماذا يقول؟ ما رأيك أيها المصنف رحمك الله؟ يقول أنا أذهب إلى عدم صحة هذا القول. لماذا؟ يقول تذكرون قلنا بأن المخصص حتى إذا كان منفصلا، مثلا المخصص إن كان منفصلا يضيق حجية العام. قلنا صحيح أنه المخصص المنفصل لا يغير ظهور المخصص، ما دام منفصلا المخصص لا يغير الظهور، وإنما يغير الحجية، يضيق دائرة الحجية إن كان تخصيص تقييدي يقيد. بعبارة أخرى يقول صحيح أنه الآن كل ماء طاهر في مثالكم كلمة ماء ينطبق عليه، لكن بسبب الحديث الثاني أو الجملة الأخرى أنه الماء إذا تغير كذا فقد تنجس، عندئذ سنرجع إلى الدليل الأول العام ونضيق في الحجية، نقول ها المتحدث لم يقصد كل ماء، وإنما مقصوده الماء الذي لم يتغير. فيقول إذن خلافنا معكم أنكم ما زلتم تتمسكون بلفظ العام بظهور العام في نفسه، ونحن علينا أن لا ننظر إلى الظهور فقط، لأن الظهور ليس هو الذي نبحث عنه، وإنما نحن نبحث عن الحجية. عندما نتحدث عن الظهور فإنما هو للوصول إلى الحجة، صحيح؟ لا شأن لنا بالظهور في حد نفسه، وإنما نبحث عن الحجة. بعد وجود المخصص الظهور الموجود في القاعدة العامة سيضيق ويصبح حجة في دائرة أضيق. ففي الواقع سيصبح لدينا الدليل العام بقوة قولك، في قوة قولك كل ماء طاهر ما لم يتغير، وحاليا نحن نشك أنه تغير أو لم يتغير، فلا يمكن أن نقول أنه يندرج تحت العام. وكذلك القاعدة الثانية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، سيتقيد معناها، ستصبح معنى الجملة على اليد المعتدية ما أخذت حتى تؤدي. فإذا هو في مرحلة اللفظ والظهور الأولي نعم هو عام، لكن بسبب الخاص الحجية ستتضيق، بعد أن تتضيق تصبح القاعدة على اليد المعتدية ما أخذت حتى تؤدي، وحاليا لم يثبت أنها أمانة ولم يثبت أنها ماذا؟ معتدية، فلا يمكن أن ندخلها في قاعدة اليد المؤتمنة ولا يمكن أن ندخلها في قاعدة اليد الخائنة، فنبحث عن دليل آخر. ودليلنا والحق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المتصل والمنفصل معا. ودليلنا على ذلك أن المخصص لما كان حجة أقوى من العام، تقدم سابقا دلنا على أن المخصص أقوى من المخصص، فإنه موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده ورافع لحجية العام، ليس رافعا لظهوره وهو منفصل، لا، رافع لحجيته. ونحن كأصوليين، ونحن الأصوليون نبحث عن الحجية، هذا هو محل بحثنا ومحل عملنا في بعض مدلوله. ورافع لحجية العام في بعض مدلولة، والفرد المشكوك مردد بين دخوله فيما كان العام حجة فيه وبين خروجه عنه مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجة فيه. القاعدة العامة، القاعدة اليد اليد الخائنة ضامنة. هل هي تقول هذه يد يد خائنة؟ لا، القاعدة تقول اليد الخائنة ضامنة، لكن لا تثبت أن هذه اليد خائنة. وكذلك اليد المؤتمنة غير ضامنة، هذا لا يثبت أن هذه اليد ليست خائنة، أنها يد أمينة. إذن القاعدة لا تثبت مصداقها وفردها، أن هذا من مصادقها، سواء كانت في طرف الضمان أو في عدم الضمان. فلا يكون العام حجة فيه بلا مزاحم كما قيل في دليلهم، ولئن كان انطباق عنوان العام عليه معلوما فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجة. يقول نعم، المخالفون لنا، المختلفون معنا في الرأي تمسكوا باللفظ، تمسكوا بالجملة في حد نفسها. نحن نقول عليكم أن تتمسكون على الجملة تتمسكوا بالجملة في دائرة حجيتها وليس في دائرة لفظها الأولي. إذن الخلاف أين؟ الخلاف نتمسك باللفظ أو نتمسك بالحجية. إن تمسكنا بالحجية فالحجية ضيقت دائرة اللفظ. والحاصل أن هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرض، إحداهما العام هو حجة فيما عدا الخاص، وثانيتهما المخصص وهو حجة في مدلوله، والمشتبه بالنسبة للمشتبه مرددون بين دخوله في تلك الحجة أو في هذه الحجة. وكلا الحجتين لا يثبت أن هذا المصداق من أفراده، لأن الدليل لا يثبت المصداق. يعني الدليل القاعدة العامة كقاعدة عامة، الحكم الشرعي، نقول الحكم الشرعي لا يثبت مصداقه، وإنما إذا ثبت المصداق سينطبق عليه الحكم الشرعي. بقية الحديث تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.